بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم يحافظون على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هناك مشكلات في نفس الإنسان ومشكلات في أسرته. هذه المشكلات تنعكس أساسا على حياة هذا الإنسان فتؤثر مسيرته في الحياة. يعني نحن عندنا إنسان متأخر وإنسان متقدم. المؤمن حسب المناهج الإسلامية هو الإنسان المتقدم، هو الإنسان الناجح، هو الإنسان الذي تملأ حياته قضايا من الظفر والنصر والفلاح والانتصار والعزة والتقدم، بحيث ما عنده تأخر، حركة مستمرة نحو الأمام. في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في مناهج التربية في مدرسة أهل البيت يؤكدون هذا المعنى. مثلا اقرأ للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: من تساوى يوماه فهو مغبون. وإطلاق فيها ما يحدد من هو الشخص الذي تساوى يوماه في أي حقل من الحقول، في أي مجال من المجالات، سواء كنت في مجال العلم والثقافة أو في مجال المال والتجارة أو في مجال الإصلاح والتغيير، هناك تقدم في حياتك. إذا كانت حياتك اليوم نفسها بالأمس فأنت مغبون، لأنك صرفت وأنفقت طاقات في هذا الكون، ولأن السماوات كلها كانت تعطيك والشمس تطلع وتغرب والكون كله يعطيك من خيره، لأن الله أمره أن يكون مسخرا لخدمة الإنسان. فالله لما جعل الكون في خدمتك هذا يوم 24 ساعة وأنت ما حققت تقدم في حياتك، أو أنا لم أحقق تقدما في حياتي، فهنا غبن، هنا مغبون. إذا تساوى يومه فهو مغبون. ومن كان يومه، تأملوا التعبير، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. يعني إذا البارحة أنا كنت أحسن من اليوم فهناك لعنة تنزل علي. لماذا؟ لأني أنا أخطأت وعملت خلل وتقهقر وتراجع في الاستفادة والانتفاع من الطاقات الموجودة حولي في هذا الكون. طاقات في نفسي لم انتفع منها، طاقات في الكون حولي لم انتفع منها، طاقات في عقلي لم انتفع منها، طاقات في بدني لم انتفع منها. فعدم الانتفاع يسبب اللعن على الانسان، لانه كفر النعمة، كفروا بانعم الله فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع ولباس الجوع والخوف. الآن تأملوا التعبير. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء يوم الأحد في صحيفة السجادية يقول: اللهم اجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي والله أهل البيت رحمة يا أخوة، يعني شيء عجيب، هذا الشيء ما تجده في أي مكان آخر. أنا ما شايف دعاء عند أحد يمكن يضمن هذه المفاهيم العالية. اللهم اجعل غدي ليس غدي فقط، لا، المستقبل كله، لأن يقول وما بعده، وكلمة ما بعد الغد تستوعب المستقبل كله. يقول اللهم اجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، لم يقل أفضل من يومي فقط، يقول من ساعتي، لينبهنا إلى عظمة الاستفادة من الساعة التي أنت فيها، لأن الساعة اللي أنت فيها كل يوم الله يعطينا 24 ساعة. يقول لك هذه 24 ساعة، وفي فكرة أهل البيت لكل ساعة صندوق خاص بها، خانة درجة خاصة بها. فأحيانا هذه الساعة ما يصنع فيها الإنسان شيء، يكون نائم أو ما يعمل أي شيء أو ما يحكي أو ما يتكلم، لا يصنع خيرا ولا شرا، فتبقى هذه الخانة الصندوق صارخ، ولما يفتح يوم القيامة يكون حسرة على قلبي، يقول أنا ما ملأت شيء، هاي الساعة ليش راحت مني. وأحيانا يملأ الساعة بالشر والعياذ بالله في نفسه، شر في أهله، في أسرته، في الناس، يظلم الآخرين، إنهم الدليل على الذين يظلمون الناس، لم يذكر الله سبحانه وتعالى، فيملأ هذا الصندوق أيضا شرا هذه الساعة. لكن واحد يملأ الساعة يملأها بالخير، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، واجعلني مليئا بالمبادرة. تأملوا التعبير، يعني هي النفس تحتاج إلى اقتحام. أنا أوصيكم وأوصي نفسي أيضا، لا تنتظر من نفسك هي التي تشير عليك، لأن النفس تتبع الهوى دائما. لا تنتظر من نفسك توقظك في الليل وتقول لك قم صلي صلاة الليل، لا، صلاة الليل تحتاج 10 مرات تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل النوم، تقرأ 3 مرات قل هو الله حتى تقوم لصلاة الليل. وإذا قرأت آخر آية من سورة الكهف فهذا قطعا بالجزم والقطع والحكم تقوم لصلاة الليل. أما إذا تركت نفسك هي التي توقظك لصلاة الصبح أو صلاة الليل، مستحيل توقظك. إذا أنت استيقظت نفسك تقول لك ارجع بعد وقت الآن، عد إلى النوم، أنت تحتاج إلى نوم، بعدين وجهك تصير أصفر وصبعك، ارجع نام، خذ راحتك 5 دقائق وتقوم. والشيطان أيضا موجود، النفس والشيطان، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، يقول الإمام علي سلام الله عليه في دعاء الصباح، هذا الدعاء العظيم، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، النتيجة ما هي؟ فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان، يعني شقاء وحرمان وأذية وآلام وأحزان. فيقول الإمام واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، اللهم اجعلني مليئا بالمبادرة، اقتحام. فلا اقتحم العقبة، اقرأوا هذه الآية الكريمة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، لازم تفك رقبتك من النار، فك رقبتك من الشيطان، فك رقبتك من الهواء، مو الهواء اللي تشتمه، الهوى يعني الهوى، هو النفس والشيطان والشهوات. الأسير الممتحن هو الذي يقع تحت وطأة الشيطان والشهوات. يقول الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: أسير الشهوة، عبد الشهوة أذل من عبد الرقة. لماذا؟ لأن هذا عبد الشهوة جعل عقله وشخصيته ومهابته وكرامته، جعلها في قيادة شهواته، يلهث وراء الشهوات، يركض من الصبح الليل يفكر كيف يملأ شهوته، كيف يروي غريزته، كيف يأكل، أما فقط يعني يفكر في حدود بدنه، ما عنده تفكير أكثر من حدود البدن. وهذا ميت الأحياء، هذا اسمه قبر يمشي على قدمين، شوف أمامه. أما واحد نعم يستيقظ من الصباح، لاحظ التربية لأهل البيت كيف يربوننا، وتستيقظ من الصباح ما تفكر بنفسك، لا تفكر بالآخرين. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. رأسا تفكر بالصباح لما تستيقظ تلتفت إلى نفسك، أنا اليوم كيف أخدم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف أخدم المسلمين اللي موجودين في محلتي جيراني حتى غير المسلمين؟ هل أن هناك كفار يجاورونك؟ أيضا عليك واجب أخلاقي أنك تكرمهم وتبين لهم عظمة الإسلام من خلال أخلاقك لهؤلاء الكفار، لأن الله ما يمنعنا أننا نؤدي إحسانا لأحد إلا الذي يرفع السيف بوجهك ويحاربك، والبقية كلهم خاضعين لإحسانك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يقول المسألة وين؟ يعني تكون بارا بهم كما تكون بارا بأمك وأبيك، تكون بارا بجارك الكافر المشرك. يعني أكثر من هذه، رسول الله ما كان يذهب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى جار له يهودي يذهب لزيارته، وذا كان يؤذيه، والقصة معروفة في السيرة النبوية موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عنه اليهودي عن أبيته 3 أيام، فقال لأصحابه ما بال صاحبنا اليهودي. يعني كلمة الصحبة ما تطلق على أنه فقط الصحابي الجليل المعاصر للنبي، الصحبة في القرآن تجي بين المؤمن والكافر أيضا. وما صاحبكم بمجنون، فالله يخاطب المشركين الكفار يقولهم صاحبكم النبي مو مجنون، صحيح مو صحيح، وما صاحبكم بمجنون. فقال ما بال صاحبنا اليهودي 3 أيام لم نر له أبيا. قال يا رسول الله إنه مريض. قال إذا نذهب لعيادته. تأملوا تأملوا التعبير. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيادة اليهودي. فهذا الرجل فوجئ بها الأخلاق العظيمة، فوجئ. أنا أؤذيك، أنا أؤذيك كل يوم، أضع الشوكة والأحجار في طريقك، وانقطعت عنك 3 أيام لأني مريض، الآن تعودني تزورني؟ إذن أنت النبي الحق، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله، ودخل في الإسلام وأصبح من أشرف أصحاب رسول الله. هذا الرجل نفسه مثل ذلك مخيرك اليهودي أيضا بأخلاق النبي، رجل أيضا يهودي كان، وعند بساتين 7 الحوائط 7 اللي أهداها لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، مخيرك رحمة الله عليه هذا كان يهودي، فأسلم وحسن إسلامه لأنه رأى هذا الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. أما تجي بعض المفسرين يقول لك عبث وتولى أن جاءه الأعمى، يعني نزلت في رسول الله. فوين هذه الأخلاق العظيمة؟ وين عبث وتولى نزلت في النبي؟ لاحظتين؟ سبحان الله، في حين عبث وتولى ما لا علاقة في رسول الله، نزلت في رجل من بني أمية. الغريبة أنه ما أريد ذكر أسماء، لأنه المسألة ليس ذكر أسماء، إنما المسألة أنك أنت إذا ما توافق أن عبث وتولى تنزل في هذا الإنسان اللي هو من بني أمية، كيف توافق أنها تنزل في رسول الله؟ لعبكم؟ قل له أنا نزلت في فلان من آل عثمان من بني أمية. لا لا لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا يعبث بوجه العام. طيب ورسول الله يعبث بوجه العام؟ الآن أنت إذا رأيت عالم معمم في مجلسكم هذا ودخل أعمى رجل ضرير يسلم عليه وهو صاحب وجهه شكل السؤال، تقبلون أنت هذا من عندك؟ من هالعالم، من المعمم، من الخطيب، من أي مؤمن منكم اللي حاضرين بالمجلس، هل يقوم بهذا العمل إنسان من سائر الناس؟ وما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. عيسى كان يشفي العميان، وإحنا نبينا يعبث بوجه العميان. في سورة المدثر الآية الموجودة على الوليد لعنة الله عليه رأس الكفر، يقول ثم عبث وبشر، فالله جعل صفة العبوس والعبوس على الكافر الملحد في سورة تخص رسول الله حتى يبين أن هذه عبث وتولى ما لها علاقة بالنبي. فهذه الأخلاق وذاك اليهودي الآخر اللي أخذ الدرع من علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، بقصة يهودي ونصراني. الإمام يصلي في مسجد الكوفة ودرعه إلى جانبه فأخذ الدرع منه. الإمام انتبه إليه قال يا أخي اليهود هذا درع أو هذه درع تؤنت وتذكر، هذه درع. اليهودي قال لا هذه درع. سبحان الله ما في أحد في المسجد، تعرفين الآن من يشهد؟ نذهب إلى القاضي. ومن القاضي في الكوفة؟ شريح القاضي. علما أنه أقول لكم كلمة بين هلالين بين معقوفتين، أن شريح القاضي الإمام علي سلام الله عليه قال له لا تقضي بقضية إلا بعد أن تعرضها علي وأنا أعطيك الرأي فيها. يعني لا تتصورون أن شريح كان يقضي الإمام علي وقعه، لا أبدا، هكذا كان يقول له. الآن خلص تعال إلى شريح القاضي، لأن شريح هذا نفسه حتى فتوى بالخروج بوجوب الخروج لمحاربة الإمام الحسين. هذا شريح نفسه، شريح القاضي. خلى صرة فيها فلوس من عبيد الله ابن زياد ووقع. سبحان الله، هذه النفس الله يقول لك هذه نفسك ما إلها ثمن إلا الجنة، تبيع نفسك الصرة في فلوس وبعدين تفتي فتوى ضد الحسين، حتى إذا ما عندك دين، حتى إذا ما عندك آخرة، بس الذوق السليم واحد يستطيع أن يقف ضد الإمام الحسين؟ والله ما يقدر أحد يقف ضد الحسين أبدا. فجاء إلى شريح القاضي دخل عليه. لمن الدرع؟ الإمام الرومي قال الدرع لي. اليهودي قال الدرع لي. الآن شريح يحكم على البينة الظاهر، وإلا ما يطلب من الإمام علي شهود. تأملوا التعبير، الإمام أمير المؤمنين الله يشهد له بالصدق والأمانة، هؤلاء أهل البيت ما يطلب منهم شهود. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان واقف في قصة معروفة وجاء أعرابي وصل عنده قال يا رسول الله اشتريت مني ناقتي وأخذتها ولم تدفعني الثمن، ما دفعتني الثمن. الرسول قال أنا أعطيتك ثمنها. الأعرابي قال لا ما أعطيتني ثمن. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلة كانوا من أصحابه معه. الأعرابي قال عندك شاهد يشهد أنه أنت دفعت لي الثمن؟ الرسول التفت إليه قال تشهدون؟ قال احنا ما شفنا تحتك يا رسول. توجه بعض الناس هكذا ينسى الامور كلها، يتعامل مع الشخص الرمز يتعامل معه معامله عاديه. قالوا ما راينا انت دفعت الثمن. قال حسنا، اذا نبقى واقفين مع الاعرابي الى ان نحل المشكله. صدفه هؤلاء اللي معه حقيقه ليسوا من اصحابه الخلق. يعني هذه أنا أقول لكم اقرأوا سورة المنافقون، ناس من المنافقين ولا أصحاب النبي كان إذا قال لهم كلمة خلص عنهم، كلهم في خدمتهم. أصحاب رسول الله يصفهم الإمام السجاد بأنهم نجباء، بأنهم أكابر، بأنهم مبجلون، بأنهم كرماء. في الصحيفة السجادية دعاء موجود للإمام السجاد يتحدث عن أصحاب رسول الله النجباء الأكرمين. وإذا خزيمة ابن ثابت، هذا شو صحابي جليل، خزيمة ابن ثابت يأتي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا والأعرابي واقف أمامه وهؤلاء الثلة موجودين، فسأل يا رسول الله ما الخبر واقفين بالشمس؟ قال يا خزيمة اشتريت ناقة من هذا الأعرابي ودفعت له ثمنها والآن يطالبني بالثمن ويقول ما دفعت لي الثمن، يريد مني شاهد. قال أنا أشهد يا رسول الله أنك دفعت الثمن لهذا العرب. اسمع، الرسول ما قال له رأسا بارك الله فيك أحسنت يقول العرب تأملت هذا شاهد عندي، لا، يريد أن يبين الحقائق للعالم. تأملوا التعبير. قال أنا أشهد يا رسول الله أنك دفعت ثمن الناقة لهذا العرب. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خزيمة أكنت حاضرا يوم اشتريت الناقة من هذا الأعرابي؟ قال لا يا رسول الله ما كنت حاضرا أنا. قال هل سمعت من أحد أن اشتريت الناقة ودفعت ثمنها للأعرابي؟ قال لا يا رسول الله ولم أسمع ولم يبلغني خبرها. قال إذن كيف تشهد؟ أنت ما كنت حاضرا ولم تسمع، كيف تشهد أني أنا دفعت الثمن؟ اسمع شوف شوف انظر للإيمان والفقه كيف الإنسان يكون فقيه ويكون مؤمن واعي. قال يا رسول الله، الرسول قال كيف إذا تشهد ولم تحضر ولم تسمع ولم يأتك خبر الناقة؟ قال يا رسول الله روحي فداك، أنت تخبرنا عن الله فنصدقه، وتخبرنا عن جبرائيل والوحي نزل عليه فنصدقه، وتأمرنا بالجهاد فنقتل أنفسنا ونصدقه، وتقول لنا أن هناك أمامكم جنة عرضها السماوات والأرض فنصدقه. فإذا أنا أكذبك أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله، فإذا أنا أصدقك بالقضايا الكبرى كيف أكذبك في خبر الناقة يا رسول الله؟ فأنا أشهد أنك دفعت الثمن لهذا الأعرام. قال اسمع يا خزيمة بارك الله فيك، إني قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادة رجلين. فلقب خزيمة بالشهادتين من هذه الواقعة، كان إذا يردون شهود اثنين، إذا كانوا في قصة مثلا تحتاج إلى شاهدين عدلين، خزيمة موجود وحده يكفي، لأن الرسول قال خزيمة بالشهادتين، لأن شهادتك شهادة رجل. هذا الوحي، هذا معنى الوحي. الإمام أمير المؤمنين لما قال لأبي بكر هذه الكلمة في قصة صدق وقصة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومظلومية الزهراء، الإمام علي سلام الله عليه قال يا أبا بكر لو جاءك أناس وشهدوا على فاطمة بالفاحشة ما كنت تسمع؟ قال كنت أقيم عليها الحد. قال إذن أنت كذبت الله وصدقت الآخرين. قال كيف يا أبا الحسن؟ قال لأن الله أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا وهي من أصحاب الكساء، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطاطمة ما يطلب منها شهود كما أنه ما يطلب من رسول الله شهود. الآن على الظاهر الإمام أمير المؤمنين جاء مع اليهودي إلى شريح الكامل، تذكرون القصة لما نسيتوها؟ شريح بالإمام بالمحكمة ورجعنا الآن عليه، فقال له ما تقول يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن؟ قال الدرع لي. قال عندك شهود؟ قال ما الآن على الظهر، ويجب شريح يجب على شريح لا يطلب الشهود من الإمام. قال وأنت ما تقول يا حسين مثلا؟ الإمام التفت إلى شريح قال والله ما أنصفت هذا الرجل، نحن أمام القضاء تكنيني بكنيتي تقول لي أبا الحسن وأمير المؤمنين وهو تسميه باسمه؟ نحن أمام القضاء واحد، ما دام أنت صحت باسمه وناديته باسمه فأنا قل لي يا علي ما تقول، لا تقول يا أمير المؤمنين أو يا أبا الحسن احتراما للقضاء. فاعتذر شريح، قال له سيدي أنا أعتذر وعلى هذا الأساس فالدرع لليهودي. الإمام قال الدرع لليهودي، إذا تحتاج شهود أنا ما عندي شهود فأعطيه الدرع. اليهودي خرج بيده الدرع، وصل عند الباب التفت نظر وإذا هذا أمير المؤمنين يحكم ثلاثة أرباع الأرض كانت تحت حكومة الإمام علي سلام الله عليه، باستثناء الشام وضواحيها كانت بيد معاوية. أربع قارات بخارطة اليوم كانت ضمن حكومة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو واصف هذا أمير المؤمنين، هذا السلطان العظيم، هذا سيد البلغاء والمتكلمين، هذا الفارس العظيم، هذا صاحب سيف ذي الفقار اللي الجبال تهتز من ذكر اسمه، الآن واقف أمام شريح. فنادى الرجل بصوت رفيع الله أكبر، هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق موسى، أمير المؤمنين علي يأتي مع يهودي إلى قاضيه في الكوفة شريح القاضي، ثم يقضي القاضي ليهودي ضد علي ويقبل علي بهذا القضاء. هذا هو الحق وهذا هو الإسلام. يا أمير المؤمنين هذه الدرع درعك وليست درعي، إنما أنا أخذتها منك، سرقتها منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله. الآن تأملوا كيف المشكلات تنحل في النفس وفي الأسرة وفي المجتمع عندما ترتفع النفس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، أما النفس الصغيرة فهي النفس التي لا تبحث فقط عن المشكلات وإنما تصنع المشكلات، تصنع المشكلات دائما في الأسرة مع الزوجة مع الأولاد، أو الزوجة نفسها أيضا تصنع المشكلات والبلاء يحيط بهذه الأسرة سبحان الله. ويدخل الشيطان أيضا ويدمر الأسرة، ويبدأ هذا الزوج يأخذ مواقف عنيفة من زوجته من أولاده، أو الأب كذلك، أو الجار من جيرانه، أو الأخ من أخيه، فتنقطع صلة الأرحام وتكثر المأساة والمشكلة. وإذا أردتم دليلا على صدق حديثي فاذهبوا إلى محاكم الأحوال الشخصية، اقفوا ساعة في محكمة الأحوال الشخصية وانظروا إلى المشكلات التي تحيط بالأسرة مع الأسف في كل العالم الإسلامي والعربي. أما عالم غير إسلام وغير عرب ما نشغل فيهم، ذلك مشكلتهم حلوها من زمان، مشكلتهم انحلت وقالوا احنا نقبل البيوت المحطمة البروكن هوم هذه نقبلها احنا، لأن هم أساسا نظروا إلى القضايا وخلاص طبلوا فيها، قالوا لهم فرويد امشوا هكذا، وذكر الماركس أعطاهم الاقتصاد صحب، وأدلر أعطاهم علم النفس، وداروين قال لهم أنتوا أصلكم قرود، أنتوا أصلكم قرود، اكتشفوا هذا الاكتشاف عجيب حقيقة، إحنا أصلنا قرد طبعا، هذا القرد اللي تشوفوه في الغابات يقفز من شجرة إلى شجرة، هذا جدكم الأعظم. سبحان الله. فلازم تهتمون في ذلك عجيب، هاي النظرية العظيمة، هاي العظيمة، هاي أعظم نظرية، ولازم أيضا تصدروها للعالم الإسلامي والعربي. في ناس أيضا هناك مساكين يمشون اعتبار أنتم صاحبين على القمر وجدكم قرض، فليش أنا لماذا بقي القرض في الغابة يا أحبابي؟ ليش القرض ما صعد للقمر؟ ليش القرض بقي لم يعرف جغرافية الغابة؟ وانتو طلعتوا والدليل يا دارون على ان جد هؤلاء قرود وقرود ما هو؟ قال اعظم دليل عندي. شنو الدليل؟ قال قبل 100 سنة ولد مولود في جنوب الهند له ذيل، طفل الى ذيل، فمعناه احنا قرود. انت تأمن المصيبة. فاذا المسائل محلولة عندهم، فلا تدوخ نفسك عنها. مسائلهم محلولة. الجد معروف ولله الحمد، هذا موجود، كل واحد يريد يروح الى غابات افريقيا يشوف جده موجود، هذا معروف. كان الماركس ايضا اعطاهم المنهج الاقتصادي ولله الحمد، وقال لهم هذا المنهج الاقتصادي احبابي امشوا عليه، وهذا خطاب راس المال، واطلق الصيحات للاشتراكيه والشيوعيه والماركسيه، وهجمت علينا بالعالم العربي، واخذت دور كبير وفشلت وسقطت، وبعدين الرمز العملاق للشيوعية فقط للاتحاد السوفيتي. وإلى العالم نظروا إلى كل هؤلاء الطواغيت ما فيهم أثر حتى ذرة واحدة من المصداقية، مو صدق، من المصداقية الخارجية ما عندهم، ما عندهم إلا الدمار والقتيل وانتهاك أعراض الناس وإجراء الدماء وخلص، وإذا يرجون وصول للسلطة. فالأمير في كتاب واضح، كتاب الأمير اسمه، كتاب اسمه كتاب الأمير المكاجلي، الذي يقول أن الغاية تبرر الوسيلة تبرر الواسطة. أنت تريد تكون زعيم أو سلطان فتصل إلى السلطنة وتصل إلى الكرسي حتى على جماجم الناس، حتى دباباتك تمشي على الأبرياء، حتى تقتل شعبك من الجوع، المهم انت سالم، المهم راسك سالم، خل الناس يموتون الى جهنم وبئس المصير. تأملوا التعبير. فنحن ما علينا بهؤلاء، احنا هؤلاء ما علينا بهم، نتحدث عن انفسنا يا احبتي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مرة تكون قوة سلاح وقوة فكر وقوة كلمة وقوة قلم وقوة بيان وقوة عصمة وعصمة، عندما الشاب يكون عفيف والمرأة تكون عفيفة ومحجبة فإنها في خطوط القتال، في خطوط جماعات القتال بحجابها وعفتها وشرفها وحيائها، إنها تقاتل دون أن تحمل سلاح، لأنها تحمل رسالة مقدسة، تقدم هذه الرسالة بهذا المنطلق. فتعالوا إلينا أحبتي، هذه المشكلات كيف الإنسان يعالج؟ الإنسان في أسرته في بيته، إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة يا عم اذكر الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى جعل الأسرة آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالأسرة سكن وليس اضطراب، وجعل بينكم مودة ورحمة، الأسرة مودة ورحمة، المودة والرحمة أكبر مشكلة تحلها إذا سلطت المودة والرحمة على أكبر قضية وأكبر نزاع بين الزوج والزوجة، والله ما يصمد دقيقة واحدة، دقيقة واحدة من الاثنين، لأن الأصل الحب موجود، المرأة تحب زوجها وهذا الواقع، والرجل يحب زوجته، هذا الواقع اللي موجود في القرآن. ما عليكم بالأفلام والمسرحيات اللي تخرب عقيدة الناس وتدمر فطرة الناس وتظهر الأسرة وأصحاب الأسرة كأنهم ثعالب يهر بعضهم على بعض. لا، انظروا إلى رب العالمين ماذا يقول عن الأسرة، يقول الأسرة مقدسة والأسرة آية من آيات الله، ويبين هذه الآية من آيات الله جعل فيها المودة والرحمة وإثارة العقل وحركة العقل، ثم يقول بهذا الترتيب وبهذا الشكل يتحدث أن الأسرة سكن. فإذا امتد النزاع وطالت فترة النزاع، الله يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكم عادل أيضا حتى النزاع يستوى، ما يروح للمحكمة ولا يروح إلى أي مكان. إذا حكم من أهله وحكم من أهلها ما نفع، وقفت القضية إلى الطلاق، رب العالمين هناك أيضا يشترط، يقول أنها يجب أن تكون في طهر لم تواقعها به أيها الزوج أيها الرجل، لازم تغتسل عن الحيض ولم يقل إليها زوجها، هذا شرط أيضا أساسي في القضية. فمعناه إذا وصل إليها وهي ليست في طهر لا يجوز تطليقها ولا يجوز طلاقها. فإذا حصل هذا الشرط أنها طاهر في طهر لم يخشاها زوجها به، يقول الحق سبحانه وتعالى مع هذا شرط ثاني أساسي، لا بد من حضور شاهدين عادلين وأشهدوا ذوي عدل منكم، والشاهد العادل يعني المؤمن، وكلمة المؤمن وجعلني مباركا أينما كنت، مؤمن يكون موجود أمامهم، كلمة من هذا مع الزوج كلمة من هذا مع الزوجة يغيرون رأيهم، ما يحصل الطلاق أبدا. أما الآن لا شاهدين عادلين ولا طهر ولا كذا، كل هذه الأمور تأتي قضية رأسا رأسا سبحان الله، خصوصا يعني هذه قضايا لا بد من طرحها يا أخي. هذه المرأة ناشي أو يكتب لها بيت الطاعة يخليها معلقة، لا هي امرأة لا زوجة ولا مطلقة، وهذا بلاء خصوصا إذا كانت الزوجة شابة، يعني واحد يتقي الله سبحانه وتعالى ما يعمل هذه الأمور، أو مثلا يتعمد 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 يجعلها ناشز وخلص تبقى ناشز، وتروح المحكمة وترجع للكذا وتروح القاضي ترجع لهذا وكتابنا وكتابكم، علي أساس يعني لازم الإنسان يلتفت. القاضي أيضا القضاء في الإسلام يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار قضية الأسرة، الزوجة إذا كانت شابة وحديثة عهد في الزواج هنا أمور كثيرة تدخل، ما لازم تعطيها بالطاعة وناشد وتتركها معلقة، هذا قطع كبير لأنه يجرها إلى البلاء، فيجب أن تحفظها وكذلك البقية بقية الأمور الأخرى. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. يعني الضرر ما عندنا في الإسلام، لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. ومشكلات الأسرة تحل بهدوء، مشكلات النفس تحل بهدوء، تمشي هذه المسيرة. تأمل التعبير القرآني كيف رأسا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ قد أفلح المؤمنون. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، خلق الجنة فقال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. أول كلمة للجنة قد أفلح المؤمنون، تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون. فأخذ منهم، من هم المؤمنون؟ يحصي الصفات، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة يحتاج أيضا إلى أسباب. أول سبب أني أحفظ لساني من الغيبة والمن، وإلا إذا كنت أنا أختاب الناس وأحكي على الناس وأتهم الآخرين بتهم باطلة، ما يوجد خشوع بالصلاة حبيبي. الغيبة والنميمة والنفاق وامتلاء البطون، إذا جلست على المائدة آكل بالعشرة وأشبع وبعدين أفكر أقول انتظروني خمس دقائق لما شوية مرة ثانية أعبي لأنه ما صفاني، والشكل هذا وين يصير خشوع حبيبي؟ ما في خشوع. البطن الممتلئة تقتل الخشوع وتقتل الفكرة. المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة في الرأس، ما في فكرة. ولذلك مستحيل واحد بعد الغداء وبعد الطعام يفتح كتابه ويقرأ، هذا شيء مستحيل ومن الخطأ الكبير، لأنه رأسا يصاب بصداع في رأسه، لأن الطعام بالمعدة، المعدة تسحب كميات من الدم من الرأس حتى تطحن الطعام، والقراءة تحرك الرأس والخلايا، فالخلايا ما فيها دم عطشانة ما مرتوية، يحدث هناك صداع ومرض في البطن ومرض يتمرض الإنسان أساسا. فالذي يطلب العلم ويتأمل ويصلي خصوصا بالليل، إذا يريد يقوم في الليل لا يثقل بالطعام أبدا، لأن أحد الأنبياء ولعله موسى سلام الله عليه سأل الشيطان قال له من أين تأتي ابن آدم وتثقل عليه وما تخليه يقوم الصلاة وكذا؟ قال لما يجلس على المائدة وما يذكر الله ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا أثقل عليه. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم من شروط المائدة وآدابها، فأجعله يثقل بالطعام، فإذا أثقل بالطعام أنا أخذ حيثي وحقي منه بالليل، أمنعه من صلاة الليل وأمنعه من صلاة الصبح. فقال موسى أني أعاهد الله أني لن أشبع من طعام قط. الشيطان قال له أنا عاهد ربي أني ما أنصح مسلم قط، واحد ما أنصح بعد بعد هالنصيحة اللي أعطيت إياها بالتوبة. إذا أقول للواحد شنو يسوي؟ قال هاي إصرار أخليها عندي أنا، ما أخلي أحد يعرف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد ويلعب يعبث بلحيته وبرأسه وبإذانه. هذا ذاك اليوم ما كان النقال والخليوي موجود، يعني أنا ما كان موجود، فيعبث بلحيته. الرسول قال سبحان الله لو خشع قلبه لخشع الجوانب، قلبه ما في خشوع فيعبث بلحيته وبرأسه. لا، الإنسان يقف بين يديه، إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام يتجه إلى الصلاة، يقع بصره، يقع بصره على التربة، على السجدة، على الأرض. أقول التربة لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأساسا السجود هو على الأرض مو على البسط وعلى الفراش، أساسا السجود على الأرض، فهذه التربة هي من الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على تراب المسجد، وكل أصحاب النبي كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الأخرى كلهم كانوا يصلون على الحصى وتراب المسجد، ما فيهم أحد كان يصلي على ثوبه أو على عبائته أو على فراش موجود. دائما الصلاة، حتى أمير المؤمنين عليهم سلام الله عليه كان يصلي على تراب المسجد، ولما ضربه ابن ملجم اللعين ضربه بالسيف على رأسه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فأخذ من تراب المحراب ووضعه على رأسه وأنتم تعلمون بذلك. فالعين تقع على موضع السجود على الصراط. قد أفلح المؤمنون الذين أفلح، يعني دخلوا في الفلاح، لاحظوا كيف؟ دخلوا في الفلاح، هم منتصرون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يبين أسباب الخشوع، والذين هم عن اللغو معرضون، لا يسمعون غيبة ولا نميمة ولا يسمعون غناء ولا ملاهي ولا طرب، هذه كلها تقتل الخشوع في النفس. والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا المؤمن شيمته هكذا، يعني شيمته أنه متزن وقور ثقيل، مو أنه لا هو دائما يندمج مع اللغو ومع اللهو ومع الطرب، أعوذ بالله. هذا يجب أن يعيد نظره في إيمانه. والذين هم عن اللغو معرضون، بعد ذلك يقول والذين هم للزكاة فاعلون، لم يقل مؤدون، قال فاعلون، لأن الزكاة فيها تزكية للنفس ونماء للرزق، عندما تعطي العطاء هو أساسا يطهر قلب الإنسان. لما تعطي، لو ترفع دينار تعطيه لفقير تحس براحة وطمأنينة في قلبك، لو تحضر رغيف خبز لإنسان جائع، لو تستقبل اليتيم في أي مكان في الأرض يسموك كافر يتيم عند أهل البيت وعند رسول الله، تحس براحة، خصوصا لما تبعث الشهرية كل شهر تبعث هذا المبلغ لليتيم اللي أنت تكفله، لليتامى اللي موجودين، أو أنك تشترك في مشروع خيري، أو أنك تشترك في تزويد شباب ما عندهم قدرة مالية للزواج، فتتبرع وتدخل معهم وتزوجهم. لاحظ هذا المعنى الكبير، سبحان الله. حس براحة. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم الدرهم ب700 والسبعمائة ب7000 والسبعتالاف ب70000 كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، بعدين يقول والله يضاعف لمن يشاء. لأن لا تتصور اللي يعطي يتصور نفسه أنه يخسر، لا بالعكس، أنت عندما تعطي أولا تضمن نفسك، تدفع البلاء عنك، عن أولادك، عن ذريتك، وبعدين هذا العطاء نفسه صدقة جارية لك، حتى لو لم تنوي أنت الصدقة الجارية، ما دامت أنفاس الخلائق موجودة هذه الصدقة تجري في الآفاق كما تجري الشمس في الفضاء، سبحان الله. خصوصا إذا مسحت دمعة يتيم، إذا رفعت ألم إنسان متعين، إذا سعيت رسبت في قضاء حاجة إنسان، إذا ما تقدر حتى في الدعاء، ما تستطيع أنك تسعى في قضاء حاجة هذا الإنسان، ارفع يديك بالدعاء. هو الدعاء عمل أيضا بحد ذاته عمل. والذين هم للزكاة فاعلون. بعد ذلك يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوجة سواء كانت دائمة أو منقطعة في المتعة زوجة تعتبر أيضا. وما ملكت أيمانهم الإماء، الآن ما موجود، الآن زواج دائم موجود وزواج منقطع موجود. فالله سبحانه وتعالى جعل الخير والصلاح لهذه الأمة وللرجال وللنساء في هذا التركيز، حتى لا يقع أحد في الخطأ، وحتى لا يقع أحد في أحضان الشيطان. لحفظ الشبان وحفظ الناس شجع الزواج بمجاليه، الدائم والمنقطع المعقد، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بعد ذلك يقول فمن ابتغى وراء ذلك، إذا واحد يلهث وراء أعراض الناس فأولئك هم العادون. بعدين يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات المادية حافظيها، والأمانات المعنوية، وأكبر الأمانات المعنوية ولاية علي أمير المؤمنين، ومحبة أهل البيت، وحفظ يوم الغدير، وحفظ حب القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن الأمانات حفظ هذه المجالس، وحفظ كربلاء، وحفظ الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن الأمانات إحياء ذكرى الإمام الحسين في محرم وصفر من كل عام، فإن هذا العمل هو الذي يجعلنا قريبين من الله ورسوله والمؤمنين، ويعطينا العزة والكرامة. وإلا إذا لم نقم بإحياء ذكرى الإمام الحسين تموت كربلاء كما مات يوم الغدير، وإن كان الغدير موجود في قلوب الأحرار، لكن قصد مات يوم الغدير لأنه يمر الغدير وليس هناك حفل يشير إلى هذا المعنى. وإن شاء الله في المستقبل إحياء يوم الغدير أيضا بالفضائيات وبالإذاعات وبالصحف. أما عاشوراء وكربلاء والحسين فهذا شيء عظيم، وأنا أتعجب من بعض المرتزقة الذين يكتبون بالصحف، أتعجب منهم والله كيف يهاجمون عاشوراء وكيف يهاجمون كربلاء وكيف يهاجمون العزاء والبكاء وشعائر الحسين. كل العجب من ذلك، لأن الأمم اليوم تحترم ذكرى عظمائها. الأمم ما من أمة إلا وفيها مناسبات وفيها ذكريات. نحن الذكرى اللي موجودة عندنا لكل العالم، عاشوراء وكربلاء، الإمام الحسين لكل شعوب الأرض، لكل شعوب الأرض. وهو ابن رسول الله وصدق النبي وريحانة الرسول وقرة عين الزهراء البتول، ولا يسمع به أحد إلا ويبكي وتفيض عيناه دموعا وقلبه يتحرك بمحبة الحسين، لأنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني راعي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا معنى. هذا راعي غنم وهذا راعي شعب، وهذا يرعى الأمانة والعهد، ما يخون العهد ولا يخون الأمانة. وأي أمانة أعظم من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي أمانة أعظم من القرآن؟ وبنو أمية قتلوا العترة ومزق القرآن، وهذا تاريخ موجود أمامنا. حتى رمز القرآن والعترة الكعبة، جيش يزيد بن معاوية ضرب الكعبة بالمنجليق وأحرقها وزكها حجرا حجرا. والوليد ابن يزيد يقول: تهددني لما فتح القرآن، طلعت واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد، قال: تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد. ثم جعل القرآن على الرمح وصار يرميه باتهام. هذا التاريخ موجود، هذا تاريخهم الأسود اللي موجود، ويدرسوه بمدارسنا لأولادنا، ويسمعون من بني أمية أبطال أشاوس، ويبينون أن هؤلاء لهم مكانة ولهم سبحان الله. يا ريت بمقدار ما يذكرون بني أمية يذكرون بني هاشم يذكرون أهل البيت، لكن أبدا أبدا. فصار يمزق القرآن باتهام: إذا ما جئت ربك يوم حشرك فقل يا رب مزقني الوليد، وأما العشرة فقتلوه. رسول الله على الحوض يسأل، راية جاءت ومعها جماعة: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحابك يا رسول الله، نحن من الأمة الإسلامية. قال: ما صنعتم بعترتي وأهل بيتي؟ فيظهر هاي الراية راية بني أمية، راية يزيد بن معاوية، أصحابه يعني ما يقصد في صحبته، يعني نحن من الأمة الإسلامية. قال: أما الكتاب فضيعناه ومزقناه، وأما العترة فقتلناهم تحت كل حجر ومدر. حبيب قلبك الحسين رفعنا رأسه على الرب وأحرقنا داره وبيته، سبحان الله. ويكون يوم عاشوراء عمر ابن سعد يرفع النار ويحرق البيوت، واللي تطلع من الخيمة كما أشرت لكم اسمها فاطمة بنت الحسين الصغرى، تستعر النار بأطراف ثيابها، وعمر بن سعد يحرق ويحرق، وفاطمة بنت الحسين لإعادة ذكرى الزهراء وبيت الزهراء. لما قالوا: اضرموا الدار عليهم واحرقوا بيت علي وفاطمة، تأمل التعبير لماذا؟ هل هذا جزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جزاؤه؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وعطرتي. وإذا على في حلب على دير فيها راهب يسندون الرمح عليه رأس الحسين على جدار الدير، يقول ابن عساكر الأموي الدمشقي والطبري والطبراني وابن الأثير، يقول خرج مسمار مضخخ بالدم وسقط على الجدار، أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ هاي الأمة اللي تقتل الحسين، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك، يعني الأمة التي خرجت، لأن الأمة تطلق على الرجل والمرأة والاثنين والثلاثة والأربعة وعلى المجموعة التي خرجت لقتال الحسين، ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، لأن الخطوط موجودة. فالإمام الصادق يقول هذه الزيارة، يقول حتى الذين يسمعون هذا الكلام ويرضون فيه لعنهم الله لعن عادلكم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الليلة الخميس والليلة القادمة الجمعة لا تنسوا صلاة الليل، ذكروا رب العالمين، اقرأوا سورة ياسين، اقرأوا الصافات، اهدوها للعاشميات اللواتي ثم في كربلاء، اذكروها اهدوها من جلاله لزينب العقيلة سلام الله عليها، لفاطمة بنت الحسين، لسفينة روحي فداها، اقرأها حتى تكون في الفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. قال سهل بن سعد يقول أنا دخلت الشام، الآن أهل البيت في طريقهم إلى الشام، في طريقهم إلى الشام، يقول دخلت الشام فرأيتها مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت يا سبحان الله ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ ثم رأيت جمعا من الناس يتحدثون لكن منعزلين على جهة معينة، فقربت منهم دنوت منهم سلمت عليهم قلت ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ يوم عيدين أنتم بأي مناسبة؟ هذا الآن شهر محرم الصفر عيد يكون عندكم؟ قالوا يا شيخ نراك غريبا، يظهر أنت غريب بعيد عن الشام. قلت لهم أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رأى محمدا وسمع حديثه. هذا صاروا يبكون، يظهر ناس طيبين، قالوا يا سهل ما أعجبك أنت لا تمطر دم والأرض لا تنخفض بأهلها. قلت ولما؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت من أي باب يدخلون؟ قالوا من باب الساعات. يقول أنا رحت على باب الساعات وقفت وإذا الجمال والخيل والناس والأطفال راكبين على ظهور الجمال مهمطين بالحبال أطفال صغار يمكن رقية وياهم، هذا اللي طاحت من القافلة مرتين روحي فداها، شفاههم زابلة من الجوع والعطش، النساء الحريم. يقول ورأيت رجلا يحمل رمحا عليه رأس أشبه الناس لرسول الله وجهه. بعدين رأيت جواري، تعرفون الجواري شنو؟ الجواري يعني البنات اللواتي يعرضن للبيع اللي جايبيهم يبيعوهم، هذه كلمة سهل بن سعد. يقول رأيت جواري على جمار أيضا بغير وقاء، فدنوت من أولاهن، أول وحدة أنا صادفتها كلمت معها، قلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بن يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بن قلت سيدتي أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك محمد وسمع حديثه ألك حاجة إليه؟ قالت يا سهل أعندك دراهم؟ قلت نعم سيدتي. قالت اسمعها لحامل الرأس حتى يخرج رأس أبي الحسين من أوساط المحامل، فيشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا يا مشمال الناس تتفرج وجهه والله ما كان يصد بالعين لي أنا ويخسر قال لنا غارب ومين وراجع على الرمح يضرب بالساوي يقول رجعت وإذا أرى الإمام زين العابدين روحي إذا على ناقة والجامعة في عرضه سلمت عليه رد علي السلام قال يا سهل أعدك ثوب جاي قلت سيدي ما بسمع بالثوب يقول لك فلس عمامتي طويتها وأعطيتها للإمام يقول رأيت الإمام انحنى جانبا من غلاط رموز نافذة وقال لي يا سهل إن هذه الجامعة تدعك لتعلمي يقول رفعت الجامعة عن ونطيح وإلى من دماء جرت على بدل الجريم وهو يعاد العليلي باشرونه صباح ومسا يتفكدونه وشنعون لهي سيعالجون ما شفنا الغليل يشدفون بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نختم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على عيني ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك أسندت ظهري وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.